ملك الموت مو بصح. أين؟ لكن ما هو هذا مؤثر. الملك آمر، قصدي مأمور، مأمور. الأثر معناه أن يكون لازم الشيء بدون أن يكون له إرادة ويؤمر. نعم.
أي نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم للعباس: لا يحضر الله فاك، أي أسنان، إذ الفم محل الأسنان، وكتسمية المال فيك وقولهم هات فيك، والمراد المال الذي فيك.
طيب، لا فضة فوق، هل المعنى لا فضة أسنانك أو لا خلا فوك من الأسنان؟ ها؟ الذي يتبادر إلى الذهن، نعم، ما رأينا القواميس، لكن الذي يتبادر لا فضة فوك أي لا خلا من الأسنان، وعلى هذا فلا مجاز. أما إذا قلنا لا فضة بمعنى تلف أو هلك فهذا صحيح، لكن سال الوادي ما يمكن نمثل به؟ ها؟ يمكن، هل أنا أرى أنه ألف سبب قابل، لكن أنا أرى أنه يعبر بالحال عن المحل. نعم.
كل عام منه قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أناملهم.
هذا صحيح، واضح. أين؟ طيب، متعلق عن متعلق.
هذا خط الله.
السمع ولا السمع. أعطني مثال واحد يكفي.
الاول من السته: اطلاق المصدر على اسم المفعول، من ذلك قوله تعالى: هذا خط الله، اي مخلوق.
طيب، هذا متعلق، متعلق عن متعلق كذا، لانه لا مخلوق الا بخلق. على كل حال، هذه قد يكون بعض الأمثلة فيها شيء من التكلف كما رأيتم، والمهم أنه يعبر عن الشيء بما يتصل به، بما يتصل به، وهذا هو الذي يسمى فيما سبق العلاقة. العلاقة إنه ما يعبر بشيء عن آخر إلا لعلاقة بينهما. هو انتهى الوقت أظن. طيب، هذه الأمثلة تحتاج إلى مراجعة الشرح. نعم، قرأنا منها. قال: ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب، يعني يتجوز بالسبب عن المسبب، بحيث يطلق السبب ويراد المسبب. وذكر أن لهذا أربعة وجوه: القابل والصوري والفاعل والغائي، وذكرنا فيما سبق أمثلة لها. ونحن نتابع المؤلف من غير اقتناع بما يقول في هذه المسائل، لكن نريد أن يتبين معنى قوله فقط. وكذلك يتجوز بعلة عن معلوم، وبلازم عن ملزوم، وبأثر عن مؤثر، وبمحل عن حال، وبكل عن بعض، وبمتعلق عن متعلق كذا. ناخذ الأمثلة في الشرح ولا ما حاجة؟ ها؟ أخذناها من قبل؟ أخذت الأمثلة، خذ الأمثلة بالشرح، يعني ممكن يرجع للشرح وكل واحد يعلق المثال. إنما إذا عرفنا أن هذا عند الإطلاق لا يراد به كذا، فهو على رأي المؤلف مجاز. يجعلون أصابعهم في آذانهم، يقول هذا تجوز بإيش؟ بالبعض عن الكل، فإن الإنسان لا يجعل جميع أصبعه في أذنه، وإنما يجعل بعض الأصبع، الأنامل، واضح؟ وعلى هذا فقس. إذا شئتم الآن أن نقرأ، أنت قرأناها. ها؟ هذا من البعض من الكل عن البعض، التجوز بالكل عن البعض. نعم طيب نقرأ أنت معك الكتاب قرأنا كلها. طيب إذن يتجوز بما بالقوة عما بالفعل. معنى بما بالقوة يعني أن الشيء يتجوز به وهو لم يقع، لكن باعتبار أنه في قوة الواقع. وكذلك أيضا مثلها بالعكس في الكل، بالعكس في الكل. إذا قلنا بالعكس في الكل صار يتجوز بالمعلول عن العلة، وبالمؤثر عن الأثر، وبالحال عن المحل، وبالكل عن البعض، وبالمتعلق عن المتعلق، وبما بالفعل عما بالقوة. قال وباعتبار وصف زائل لم يتلبس حال الإطلاق بضده أو آيل قطعا أو ظنا. باعتبار وصف زائل يقول لم يتلبس حال الإطلاق بضده. مثلا الرجل يسمى طفلا، يمكن أن نعبر بالطفل عن الرجل، لكن بشرط أن لا يكون رجلا. اليتيم يمكن نعبر باليتيم عن شخص قد بلغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتامى هنا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لقوله حتى إذا بلغوا النكاح. وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، هذا مجاز ولا لا؟ مجاز، لأنه لا يؤتى ماله إلا بعد البلوغ وإيناس الرشد. وإذا بلغ وأونس منه الرشد صار يتيما ولا زال وصف اليتم عنه؟ زال وصف اليتم عنه. كذلك بوصف، يقول بوصف آيل قطعا، مثل قوله تعالى أتى أمر الله، فهنا عبر في الماضي عن شيء مستقبل لأن ذلك يؤول إليه قطعا. أو ظنا كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، وهو إنما يعصر عنبا ليجعله خمرا. وهل هذا آية قطعا ولا ظنا؟ هذا ظن، آية ظن. قال بفعل أو قوة، يعني معناه أنه يعول إليه بالفعل أو بالقوة. يعبرون كلمة بالفعل عن الشيء الذي يوجد حقيقة، وبالقوة عن الشيء الذي يوجد بالحكم حكما وإن لم يكن موجودا فعلا. وزيادة ونقص، يعني ويعبر أيضا بالزيادة والنقص، يعني قد يكون الكلام مجازا بالزيادة ومجازا بالنقص. مثل لذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقالوا إن الكاف زائدة. ومثل النقص بقوله واسأل القرية، يعني أهل القرية. وشكل، معنى الشكل أن يعبر بالشكل عن الحقيقة. يقال مثلا هذا فلان، هذا فلان، ترى إنسان مثلا مصور فتقول هذا فلان، هل هذا صحيح أنه فلان؟ شكل وصورة وليس هو فلان. ولذلك لو قطعت رأسه، نعم، لو قطعت رأسه في هذه الورقة لا يموت، ولو ضربته لم يتألم المصور. قال وفي صفة ظاهرة واسم ومقيد وضد ومجاورة ونحوه. في صفة ظاهرة يقول عندي تعليق، بس ما هيك يعني. في الشرح يقول ظاهرة
على الرجل خرج بقولنا ظاهرة
كالبخل
كيش؟ كالبغلي؟
كالبخل
البخر نعم.
فلا يطلق أسد على الأبخر لأن البخر في أسد
فيه. يعني يتزود بشيء فيه صفة ظاهرة مثل الشجاع، الشجاعة في الأسد ظاهرة ولا لا؟ ظاهرة. فأقول رأيت أسدا تعني به الشجاع، الرجل الشجاع صح. لكن لو رأيت رجلا فيه بخر، رائحة منتنة كريهة في فمه، لا يصح أن تقول رأيت أسدا. ليش؟ لأن البخر في الأسد صفة خفية، فلا يمكن أن يشبه به شيء فيه هذه الصفة الخفية، لأن هذا تلبيس. وباسم ومقيد وضد، يعني معناه يتجوز بالاسم عن المسمى، وبالضد وبالمقيد عن المطلق، وبالضد عن ضده. وناخذ الأمثلة في هذا. أنا الحقيقة ما رجعت هذه اليوم.
أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاقه من مقيد على مطلق، كقول قاضي صالح أصبحت ونصف الناس علي غبان، المراد مطلق البعض لا خصيص النصف، أو باعتبار.
طيب، ومنه قول الشاعر إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. هل هذا النصف نصف مقيد لكن المراد بذلك مطلق البعض؟ لأنه ليس صحيحا أن نصف الناس بالضبط أعداء للحاكم. يعني لو كانت البلدة فيها 20,000، هل يكون 10,000 منهم أعداء للقاضي، أعداء للقاضي؟ الجواب لا، لكن مطلق البعض، مطلق البعض يكون عدو للقاضي، لأن الغالب أن المحكوم عليه نعم يكون عدو للقاضي، لا سيما إذا كان القاضي غير معروف بتمام العدالة. أما إذا كان معروف بتمام العدالة فالغالب أن المحكوم عليه يقتنع كما اقتنع المحكوم له. نعم نعم. مجاورة إيش معنى؟ معنى ذلك، هي معنى الله، معنى ذلك
أنه تجوز باسم مقيد عن مطلق مثل قوله إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، وقوله نصف الناس ليس المراد النصف الحقيقي بل المراد مطلق البعض. وقد يقال في مثل هذا إن التجوز بلفظ الناس لا بلفظ النصف فيكون من الكل عن البعض، قولي وقد يقال إن التجوز بلفظ الناس أي وأن المراد بهم من يقضي بينهم الحاكم فقط، لأن المحكوم عليه غالبا يعادي الحاكم باعتقاده أنه ظلمه بالحكم عليه.
صح، يعني أن هنا يمكن أن نقول التجوز بإيش؟ بالنصف، ويمكن أن يقول التجوز بالناس ما هو بالنصف. فنقول الناس عام يراد به الخاص، من هم؟ الخصم، فيقول إن نصف المحكوم عليهم أعداء لمن ولي الأحكام، وهذا صحيح. يكون على هذا المع على هذا الوجه يكون نصف في تجوز ولا لا؟ ها؟ لا، لأن المحكوم عليهم إما محكوم له وإما محكوم عليهم، ويكون التجوز هنا بلفظ الناس، يعني حيث أطلقنا العام وأردنا به الخاص. مجاورة
فيتلاقى لفظ الراوية على ظرف الماء، وإنما هي في الأصل البعير الذي يشتقى عليه.
تلاقى الراوية على على إيش؟
على ظرف الماء،
على ظرف الماء نعم.
وإنما هي في الأصل البعير الذي يشتقى عليه.
زي الراوية الآن يطلق على ظرف الماء، على الوعاء الذي فيه الماء يقال راوية، والمراد وأصلها أن الراوية هو البعير الذي يستقى عليه. فهنا العلاقة هي المجاورة، لأن الراوية تكون على ظهر البعير فهي مجاورة له فسميت باسمه. طيب، ثم قال المؤلف: وشرط نقل في كل نوع لا في أحد، يعني يشترط للمجاز أو للتجوز بالكلمة عن كلمة أخرى يشترط النقل، النقل عن من؟ ليس عن الكتاب والسنة هنا، ولكن عن اللغة، يعني بحيث نعلم أن اللغة تجيز أن نعبر بالسبب عن المسبب، أو بالمسبب عن السبب، أو بالكل عن البعض، أو ببعض عن الكل. لا في أحد، يعني لا يشترط النقل في نفس المثال، المهم أن تكون اللغة مجيزة أن يتجوز بالسبب عن المسبب. أما أن نشترط أن ينقل نفس اللفظ الذي تجوزناه فليس بشرط. فهمتم الفرق بين النوع وبين الأحاد؟ النوع مثل أن يرد في اللغة التجوز بالسبب إيش عن المسبب. لا في أحاد يعني لا يشترط أن يكون هذه الصيغة المعينة قد وردت في اللغة العربية، إنما الشرط النوع فقط. البعض عن الكل، التعبير بالبعض عن الكل أو بالكل عن البعض، يشترط أن يوجد في اللغة هذا البعض المعين عن الكل المعين. الجواب لا، أن يعبر بالبعض عن الكل فقط. مثل أعتق رقبة، هذا تجوز بالبعض عن الكل، يجعلون أصابعهم بالكل عن البعض، فيجوز أن نعبر بالكل عن البعض في غير هذا المثال، ويجوز أن نعبر بالبعض عن الكل في غير هذا المثال. المهم أن يرد في اللغة العربية تجوز في هذا النوع من المجاز بقطع النظر عن المثال. يقول: وهو لغوي، يعني المجاز ينقسم إلى لغوي وعرفي وشرعي. قال: لغوي كأسد لشجاع، يعني الأسد يطلق على الرجل الشجاع باعتبار إيش؟ اللغة، باعتبار اللغة، والجامع بينهما الشجاعة في كل منهما، يعني إطلاق الأسد على الرجل الشجاع هذا بمقتضى اللغة. إطلاق السيف على الرجل الذي يقتل الأعداء أيضا مجاز لغوي. قال: وعرفي عام وخاص، يعني أيضا المجاز يكون عرفيا باعتبار العرف لا باللغة، وهذا ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. مثاله في العام: قال: كدابة لما دب، كدابة لما دب، هذا دابة لما دب ليس مجازا عرفيا، بل هو حقيقة لغوية، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكنه عرفي في شيء خاص من الدواب. ما هو؟ لذوات الأرباع، فإن ذوات الأرباع يطلق عليه بالعرف اسم دابة، لكن لا يطلق في العرف اسم دابة على العقرب. ليش؟ لأنها ليست من ذوات الأرض. طيب، هذا يقول أنه عرفي عام شامل لكل الناس، للعوام والعلماء، علماء الفقه، علماء التوحيد، علماء النحو، علماء الحساب، كلهم يقولون الدابة، يرون أنها اسم لذوات الأربع، وهي في اللغة العربية لكل مدب. قال: وخاص كجوهر لنفيس. الجوهر يطلق على ما سوى العرض كالأجسام، مثلا تسمى جواهر، ولكنها في العرف يقال الجوهر للشيء النفيس. مثال آخر أوضح مما قال المؤلف، كلمة الفاعل. الفاعل في اللغة لكل اسم، لكل من قام به الفعل، لكل من قام به الفعل كذا، كل من قام به الفعل فهو فاعل. فإذا قلت زيد قائم فزيد في اللغة فاعل، زيد فاعل، لكنه في عرف النحويين هو الاسم المرفوع الذي سبقه عامله. ففي اللغة العربية جاء زيد نقول زيد فاعل، وفي اصطلاح النحويين نقول جاء زيد زيد فاعل أيضا. لكن في اللغة إذا قلنا زيد قائم قلنا زيد فاعل، وفي النحو عند النحويين لا نقول زيد قائم بل نقول زيد مبتدع. نسمي هذا عرفا، عرفا خاصا. طيب الثالث شرعي، كصلاة لدعاء. هذا الشرعي إذا قيل صلاة وأريد بها الدعاء فهي مجاز، فهي مجاز. كيف مجاز؟ نقول لأن الصلاة في الشرع هي العبادة ذات الأقوال وأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه حقيقتها شرعا. إذا أريد شرعا بالصلاة الدعاء صارت مستعملة في مجازها، صارت مستعملة في مجازها. كما أننا لو أردنا بالدابة ما كلما دب صارت باعتبار العرف مستعملة في مجازها. طيب يقول كصلاة لدعاء، المجاز إذن إيش؟ المجاز ثلاث أنواع، حقيقي قصدي لغوي وعرفي وشرعي. اللغوي مثل الأسد للشجاع، هذا مجاز. وحقيقة الأسد ها؟ ما الحيوان المفترس. طيب العرفي نقول عام وخاص. العرفي العام كدابة لما دب، فاستعمال دابة في العرف لما دب نقول هذا مجاز، واستعمالها لذوات الأربع نقول هذه حقيقة. انتبهوا، كلمة دابة إذا أريد بها كل ما دب فهي مجاز في العرف لا في اللغة، وإذا أريد بها ذوات الأربع فهي حقيقة في العرف لا في اللغة، مجاز في اللغة. إذا استعملنا في العرف دابة وكل ما دب قلنا هذا مجاز. ولهذا لو قلت لو أوصيتك أن تشتري لي دابة قلت يا فلان خذ اشتري لي دابة، فأتيت بدجاجة قلت ما أصرتك بهذا؟ قال بلى، لأن الدابة كل ما دب، وهذه الدجاجة تدب ولا لا؟ حط بالأرض تدب. إذن أنا ما خالفت ما قلت. فماذا يقوله الموكل؟ يقول خالفت، لأن العرف عندنا أن الدابة ليست لكل ما دب، استعمال دابة في كل ما دب عندنا مجاز، وحقيقتها عندنا في العرف ذوات الأربع، ذوات الأربع. حتى أيضا لو قلت لو جاءني بحشرة لها أربعة أرجل وقال هذه دابة، هذه دابة، يمكن نقبل؟ قال أنت العرف عندك ذوات الأربع، يقول بعد عندنا عرف أخص، لأن كلمة دابة وإن كانت العرف لذوات الأربع فهي أيضا تخصص بحسب مراد الموكل. فإذا كان الموكل صاحب حمير عرفنا أنه أراد بالدابة الحمار، هذا خاصة الخاصة في الواقع. طيب الجوهر للنفيس، هو في اللغة العربية كلمة جوهر لكل نفيس، لكن استعمالها في العرف الجوهر لكل جسم سواء كان نفيسا أو غير نفيس. الصلاة في اللغة الدعاء حقيقة، في الشرع الدعاء مجازا، لأن حقيقتها الشرعية هي ذات الأقوال والأفعال، العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ثم ذكر المؤلف ما يعرف به المجاز ويأتي إن شاء الله تعالى. يعرف بصحة نفيه، يعرف يعني المجاز، يعني علامات المجاز كثيرة، أولها أنه يصح نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة أو يحمل سيفا، رأيت أسدا يحمل سيفا، أسد هنا مجاز يصح نفيه، فيقول المخاطب هذا ليس بأسد. يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا قال هذا ليس بأسد قال نعم هو ليس بأسد. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا مجاز في القرآن، قال لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه أبدا. وأكبر علامات المجاز صحة النفي، والقرآن ليس فيه ما يصح نفيه. فلو قال قائل وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قال هذا مجاز، فعلى قوله يصح أن نقول إن هذا الجدار لا يريد أن ينقض، وهذا فيه من الخطورة ما ترون، لأنه نفي لما إيش أثبته الله. لو قال واسأل القرية، قال ما يمكن يسأل القرية، يقول هذا أيضا خطأ، فيه نفي لما أثبته الله عز وجل. فهذا من علامات المجاز، هذا من علامات المجاز لأنه يصح نفيه. كذلك أيضا في السنة المجاز يصح نفيه، وليس في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يثبته ما يصح نفيه. قال وبتبادل غيره لولا القرينة، تبادل غيره لولا القرينة يعني كلمة أسد الذي يتبادر إلى الذهن أنه الحيوان المفترس، لولا القرينة وهو قولنا يحمل سيفا مثلا أو حقيبة، وليكن يحمل سيفا لأنه أليق بالشجاع. فإذا قلنا رأيت أسدا يحمل سيفا، فإن الذي يتبادر لولا كلمة يحمل سيفا أن المراد بالأسد إيش؟ الحيوان المفترس. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذه القرينة جعلت الكلمة حقيقة في مكانها، فرأيت أسدا يحمل سيفا بمنزلة رأيت شجاعا يحمل سيفا، لكن عبر بالأسد لظهور الشجاعة فيه أكثر، ولأنه أشد هيبة لهذا الرجل الذي وصف بالشجاعة بواسطة أنه سمي أسدا. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن القرائن الحالية والقرائن اللفظية تجعل الكلمة حقيقة في موضعها، وحينئذ لا نقول إن في القرآن مجازا. ونضرب لهذا مثلا بقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قال هنا المراد بالقرية الرجال الذين يتوجه إليهم السؤال، لكن عبر بالقرية كأنه يقول اسأل كل القرية لا تبقي ولا واحدا. نعم، كما تقول خرجت البلد معي كلها، نعم فقامت البلد معه وما أشبه ذلك، المعنى التعميم والعموم. قال والقرينة اسأل تمنع أن يكون المراد بالقرية البناء، بل ولا يتبادر من كلمة القرية في هذا السياق لا يتبادر منها أن المراد البناء. لماذا؟ قال واسأل، والسؤال لا يتوجه إلى القرية التي هي البناء أبدا. قال إذن المتبادر الآن في مثل هذا السياق ما هو؟ أن المراد بالقرية أهلها، وحينئذ تكون القرية هنا مستعملة في حقيقتها، لأنها لأنكم تقولون إن المتبادل من اللفظ هو حقيقته، والمتبادل من القرية في مثل هذا التركيب أهل القرية، فيكون مستعملا في حقيقته. كذلك أيضا نرجع إلى مثل هذا اللفظ القرية في مثل قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. القرية هنا ما المراد بها؟ البناء، البناء والمكان، وليس المراد بها أهل القرية، لأن المعنى لو كان المراد بالقرية أهلها لكان المعنى إنا مهلكوا أهل أهل، وهذا لا يستقيم. فهنا تجدون القرية في مكان يتعين أن تكون لأهل القرية، وفي مكان يتعين أن تكون للبناء، والذي يعين ذلك ما هو؟ السياق والقرينة اللفظية. وفي قولك بنى الأمير له قصرا فخما، من يعني بالأمير؟ العمال، يعني العمال بلا شك، اللي بنوا القصر هم العمال. وهل أحد يتبادر إلى ذهنه أن الأمير هو الذي ذهب يأخذ الفاروع والمسحات والعتلة والزنبيل ويربي الطين ويأتي بالسلم، ولا لا؟ أحد يتبادر إلى ذهنه هذا؟ أبدا. إذن المتبادر إلى الذهن من الكلام هو حقيقته، سواء كان ذلك لقرينة لفظية أو لقرينة حالية، وحينئذ لا مجاز في القرآن. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله ذهب إليه كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب ضواء البيان، فإنه كتب رسالة صغيرة فيها منع وجود المجاز في القرآن الكريم. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس المجاز ممنوعا في القرآن فحسب، بل في القرآن والسنة وكلام العرب، لأنه يقول إن القرينة الحالية أو اللفظية تجعل اللفظ حقيقة في موضعه. وما قاله رحمه الله له وجه، له وجه، بل هو الوجه الأسد. وفيه أي في هذا القول سد لباب فتح علينا متاعب كثيرة في الفقه العلمي والفقه العملي. الفقه العلمي وهو العقيدة، والفقه العملي وهو فقه الأحكام، أحكام الجوارح كالذي يوجد في كتب الفقه. فإن كثيرا من الناس لجأوا إلى التأويل بحجة المجاز، وقد سمى ابن القيم في النونية سمى المجاز الطاغوت، الطاغوت، لأن أصحابه تجاوزوا به الحد، فحرفوا به نصوص الكتاب والسنة. من أجل هذا مجاز، هذا مجاز. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا التقسيم، أعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، كان بعد ظهور القرون الثلاثة، بعد زوال القرون الثلاثة، التابعون وتابع التابعين وتابعون، بل بالعكس، يعني الصواب الصحابة والتابعون وتابعون. يقول أنه بعد انقراض العصور الثلاثة المفضلة حدث القول وانتشر وظهر بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. نعم. وأجاب عما ذكر عن أحمد رحمه الله في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وأشباهها من الكلمات الدالة على الجمع، وهي مضافة إلى الله عز وجل وهو وحده وهو واحد. قال الإمام أحمد هذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة. الذين قالوا بالمجاز أخذوا من كلام هذا الإمام إثبات المجاز في القرآن وغير القرآن. أما شيخ الإسلام يقول معنى قول الإمام أحمد من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة، أي تجيز ضمير الجمع للواحد على إيش؟ على سبيل على سبيل التعظيم. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الظاهر إنه من مجاز اللغة، لأن قوله إنا نحن نزلنا حقيقة في معناه، حتى عند الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يرون أن الضمير هنا يعود على الله باعتبار التعظيم. وحينئذ يكون معنى قوله من مجاز اللغة أي مما تجيزه، لا من المجاز الاصطلاحي الذي اصطلح عليه هؤلاء. طيب، يقول المؤلف يعرف، شوف القيد، يعرف بصحة نفيه وبتبادر غيره لولا القرينة. ونحن قلنا صحة النفي لا تجوز أبدا في كلام الله وكلام رسوله، إذن فلا مجاز. تبادر غيره لولا القرينة، قلنا القرينة حالية ولفظية تجعله حقيقة في سياقه. قال وبعدم وجوب اضطراده، يعني أنه لا يضطرد، أي أن المجاز إنما يستعمل فيما جاء عن العرب، لا يمكن أن يضطرد ويجعل قياسا. فمثلا العرب أطلقت الرقبة على الكل فقالوا أعتق رقبة، هل لنا أن نقيس ونقول أعتق ظهرا؟ ها؟ ما يمكن أن نقيس ونقول أعتق ظهرا، لأن هذا ليس من مجاز اللغة. ثم هو أيضا لا يضطرد، فليس مثل كل شجاع نسميه أسدا، بل إنما نطلقه على الرجل الشجاع شجاعة فيها إقدام وقوة وقدرة كإقدام وقوة وقدرة الأسد. فيعرف بعدم وجوب اضطراده. والثالث وبالتزام تقييده، تقييده بماذا؟ بالقرينة، لا بد أن يقيد. والحقيقة لا تقيد عندهم، فيقول مثلا رأيت أسدا، إذا أردت به الحيوان المفترس ما يحتاج إلى تقييد، إذا أردت به الشجاع يحتاج إلى تقييد وهي القرينة. فتقول رأيت أسدا يحمل سيفا، يحمل سيفا. طيب، يقول وبتوقفه على مقابله، وش معنى توقف على مقابله؟ يعني لابد أن يكون لهذا المجاز مقابل من الحقيقة، فإن لم يكن له مقابل من الحقيقة فإنه لا يمكن أن يستعمل. وعندك في الشرح مثال له، نعم؟ وشو يا خالد؟
قوله تعالى ومكر
ومكر
الله،
ما عنده هذه؟ وبتوقفه
ويعرف أيضا بتوقفه، أي توقف استعماله على مقابله أي على المسمى الآخر الحقيقي، سواء كان مرفوضا به كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، أي جزاهم على مكرهم حيث تواطؤوا على قتل عيسى صلى الله عليه وسلم.
بس
أو كان مقدرا، قل الله
أكرم مكرا. طيب، على كل حال شف الآن وش أدى المجاز إلى هذا. يقول ومكر ومكر الله، الله ما يمكر، لكن المكر بالنسبة إلى الله مستعمل في المجاز، ولولا قولهم ومكروا ما صح أن يقول ومكر الله. فاستعمال المكر في جانب الله متوقف على استعمال مقابله في جانب الخلق. أما أن يقال مكر الله بدون مقابل فهذا لا يمكن. ولهذا قال في قوله تعالى قل الله أسرع مكرا، قال إنه على تقدير المقابل، لأنه ما ذكر في هذه الآية. ونحن نقول بالنسبة للمثال خاصة هذا ليس بصحيح، لأن المكر الذي أضافه الله إلى نفسه حقيقة وليس مجازا، ولكن مكر الله عز وجل ليس كمكر الآدم، مكر الآدم مكر على ضعف ويخشى أن يطلع عليه ويمكر به أكبر مما مكر، ولا لا؟ لكن مكر الله عز وجل مكر بقوة ولا يمكن أن يكون أحد أكبر من مكر الله عز وجل، أكبر من مكر الله عز وجل، ولا أسرع من مكر الله. فالله تعالى يمكر حقيقة، ولكن مكره ليس كمكر الآدمي أو كمكر المخلوق على سبيل العموم. فهذا المثال الذي ذكره فيه نظر. أما كونه يراد بالشيء ما يراد بمقابله على سبيل التجوز فهذا ممكن. نعم. يقول وبإضافته إلى غير قابل، بإضافته إلى غير قابل، هذا صحيح، لأنه أصل المجاز حقيقة في غير ما وضع له، فإن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فلهذا يضاف إلى غير قابل. فالأسد للرجل الشجاع غير قابل لكونه أسدا حقيقة. بنى الأمير البيت غير قابل على أن يبني الأمير نفسه البيت. قال وبكونه لا يؤكد، وبكونه لا يؤكد، هذا مو صحيح، بل هو يؤكد. قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فإن مكرا هنا مصدر مؤكد. وقد يقال إن المكر في الآية إنه مصدر مبين للنوع، لكن الصفة محذوفة والتقدير ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أعظم، مكرنا مكرا أعظم، فيكون هنا مصدرا مبين للنوع. المهم أنهم يقولون إن المجاز لا يؤكد، ويقولون أيضا قاعدة صحيحة أن التأكيد ينفي احتمال المجاز، ولهذا قالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إن تكليما مصدر مؤكد لانتفاء احتمال المجاز. ثم قال المؤلف وفي قول، عندكم لا يؤكد وفي قول ولا في قول؟ وفي قول ولا يشتق منه، لو ترى الشرح خالد. وبكونه
ويعرف أيضا بكونه لا يؤكد أي بالمصدر، لأن التأكيد ينفي احتمال مجاز. وفي قول وهو قول الباقلاني والغزالي والموفق والطوفي وابن مفلح وابن فاضل جبل أن المجاز لا يشتق منه. قال الغزالي في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد بمعنى الشأن، بمعنى الشأن مجازا، فلا يشتق منه أمر ولا مأمور ولا غيرها.
آمر فلا يشتق منه آمر،
آمر ولا مأمور ولا غيره.
هذا حتى في هذا نظر، يعني يقول المجاز لا يشتق منه، وفي الحقيقة أن في ذلك نظرا. وإذا صح ذلك في مثال من الأمثلة لا يعني أنه في كل مثال. فمثلا قوله تعالى وجاء ربك على قول من يقول إن المراد جاء أمره، فإسناد المجيء إلى الله على عرائهم مجاز، ومع ذلك يصح أن نقول إن الله جاء، نعم، وجاء مجيئا، فهو يؤكد ويشتق منه. نعم، القول الثاني أنه يشتق منه، لأنه قال وفي قول، ها؟ وهو إذا قال في قول على اصطلاحه يكون القولان متساويين، أما إذا قال في وجه فهو مرجوح. قال ويثنى ويجمع، يعني مجاز يثنى ويجمع ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معا. يثنى ويجمع، فيقال مثلا اسأل القريتين على القول بأنها مجاز، يعني أهلهما. اسأل القرى، هذا جمع، يكون في مفرد، يعني يكون على التجوز في مفرد، كقولك أقبل الأسد متقلدا سيفه، كلمة أقبل حقيقة ولا مجاز؟ متقلدا سيفة أسد لا شف. جاء طيب حقيقة متقلدا سيفة جاء أقبل حقيقة متقلدا سيفة حقيقة الأسد مجاز. الأسد هنا في مفرد ولا لا؟ في مفرد في مفرد ويكون أيضا في إسناد بمعنى أن الكلمتين مستعملتين مستعملتان في معناهما الحقيقة لكن التجوز في الإسناد مثل بنى الأمير قصره كلمة بنى حقيقة والأمير لا حقيقة المجاز إسناد البناء إلى الأمير وإلا فالأمير يراد بالأمير حقيقة والبناء يراد بالبناء حقيقة لكن إسناد البناء إلى الأمير مجاز فهنا المجاز في إيش؟ في الكلمة ولا في الإسناد؟ في الإسناد ويكون بسيفه افترس الأسد قرنه بسيفه فهنا نعم فيه افترس والأسد مجاز وقرنه بسيف هذا حقيقة هنا كلمة افترس الأسد افترس الأسد المجاز في افترس وفي الأسد وفي إضافة الافتراس إلى الأسد المعني به الرجل الشجاع فإن الرجل الشجاع لا يفترس وإنما يقتل أو يطعن أو ما أشبه ذلك فيكون فيهما معا وفي فعل ومشتق وحرف يعني يكون المجاز في الفعل المجاز في الفعل مثل على زعم المؤلف مكر الله يمكر الله هذا فعل المجاز هنا في الفعل طيب ويكون أيضا في مشتق مثل أن يقال الله ماكر اسم فاعل وكل هذا على تنزل مع كلام المؤلف قال ويكون أيضا في حرف مثل دخلت النار امرأة النار امرأة في هرة ففي هنا في الأصل للظرفية استعملت الآن للسببية مجازا فتبين الآن أن المجاز يكون في الفعل والمشتق ويكون أيضا في الحرف ويكون في الاسم الجامد وكأن المؤلف لم يذكر لأن هذا هو الغالب ويحتج به ولا يقاس عليه يحتج به أي بالمجاز ولا يقاس عليه وهذا صحيح أنه يحتج به لكن على القول الراجح أن المجاز في سياقه نعم حقيقة فنحن محتجون بحقيقة ولا يقاس عليه لأنه سبق أن هذا متوقف على النقل عن العرب فلا يقال مثلا أعتق ظهرا بدل أعتق رقبة ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه يستلزم الحقيقة يعني ما من مجاز إلا وله حقيقة ولولا أن له حقيقة لم يكن مجازا ولا تستلزمه يعني ما يلزم لكل حقيقة مجاز فيلزم لكل مجاز حقيقة ولا يلزم لكل حقيقة مجاز قال ولفظاهما حقيقتان عرفا ومجازان لغة يعني كلمة حقيقة بمعنى اللفظ المستعمل في موضع له هذا مجاز لغة حقيقة عرفا واضح؟ طيب حقيقة الشيء في اللغة العربية الحقيقة في اللغة الشيء في اللغة العربية ما حق وثبت ما حق وثبت فهو حقيقة نعم تقول هذا فلان حقيقة يعني أمر ثابت متيقن أما حقيقة بمعنى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا فهذا مجاز في اللغة العربية لكنه في الاصطلاح والعرف حقيقة. فالحقيقة لها معنى يعني. معنى لغوي ومعنى عرفي اصطلاحي. وش معنى في اللغة؟ معناها في اللغة الحقيقة الشيء الثابت المحقق. في العرف الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. كلمة أسد للحيوان المفترس نقول هذا حقيقة، كلمة أسد حقيقة. لكن في اللغة العربية ليس هذا معنى الحقيقة، ليس معنى الحقيقة استعمال الأسد في معناه الأصلي. معنى الحقيقة الشيء المؤكد الثابت. واضح يا جماعة؟ فيكون استعمال الحقيقة في المعنى الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجازا لغة. ولهذا قال لفظاهما. ما معنى لفظاهما؟ يعني كلمة حقيقة وكلمة مجاز، حقيقتان عرفا يعني بالاصطلاح. المجاز في اللغة في الأصل وش المجاز معناه؟ المجاز ما يجاز منه، يعني مثل الطريق، فتقول جاز الطريق وهذا مجازه أي موضع مروره ومجاوزته. لكن في العرف القول المستعمل في غير موضع له. كون المجاز بمعنى القول المستعمل في غير موضع، اللفظ المستعمل في غير موضع، في غير موضع له بهذا المعنى، هذا حقيقة، هذا حقيقة عرفا ومجاز لغة. وش معنى المجاز في اللغة؟ مكان الاجتياز، مكان الاجتياز. لكن هنا في العرف يعني في الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير موضع له. وهما من عوارض، من عوارض الألفاظ. هما يعني الحقيقة والمجاز من عوارض أي من صفات الألفاظ وليست من صفات المعاني. فإن نقول هذا اللفظ مجاز ولا نقول هذا المعنى مجاز، بل نقول هذا اللفظ في هذا المعنى مجاز، وأما المعاني فهي على حقائقها. فالأسد هو الأسد والرجل الشجاع هو الرجل الشجاع، لكن اللفظ هو الذي نقول فيه حقيقة ومجاز. إذن عوارض الألفاظ يعني من صفات الألفاظ، فاللفظ هو الذي يقال حقيقة أو مجاز وليس المعنى. قال وليس منهما لفظ قبل استعماله، وليس منهما من حقيقة والمجاز لفظ قبل استعماله. يعني مثلا لو فرضنا أنه يوجد لفظ ولم نستعمله حتى الآن، فإننا لا نسميه لا نسميه حقيقة نعم ولا مجازا، لأنه لم نستعمل بعد. وقد قلنا في تعريف الحقيقة إنه اللفظ إيش المستعمل، وقلنا في المجاز إنه اللفظ المستعمل أيضا. فإذا كان لفظ لم يستعمل فإنه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، وليس فيهما أيضا علم متجدد. العلم المتجدد اللي سمينا به المسمى ابتداء نقول هذا ليس حقيقة ولا مجاز، لأنه لم يستعمل أولا لا في الحقيقة ولا في المجاز، فنقول هذا لا حقيقة ولا مجاز. ولكن الظاهر أنه إذا سمي به المسمى صار حقيقة في مسماه. فإذا سمينا شخصا باسم لم يسمى به أحد من قبل يقول لا تسمي حقيقة ولا مجاز، لأنه ما استعمل أولا. وفي هذا نظر الله أعلم. فصل. المجاز واقع يعني موجود. وسبق أن المجاز هو اللفظ المستعمل في وضع ثاني لعلاقة، أو المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة. هل هو واقع أو ليس بواقع؟ المؤلف يقول إنه واقع، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بواقع. وفصل بعض من أهل العلم فقال واقع في غير القرآن وفي القرآن ليس بواقع. هذه هي أمهات الأقوال في هذا الباب، وإلا فهناك أقوال أخرى. فالأقوال إذن ثلاثة: هل المجاز موجود في اللغة والقرآن والحديث أو لا؟ يقول بعض العلماء إنه موجود في الثلاثة، وبعض العلماء يقول غير موجود في الثلاثة، وممن قال بالثاني شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد أسهب ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة في رد القول بأن المجاز واقع، فمن أحب في أن المجاز واقع في رد القول في أن المجاز واقع، يعني يرد القول بأن المجاز واقع، فمن أحب أن يطلع عليه ففيه فائدة كبيرة. القول الثاني أنه واقع في القرآن والحديث، نعم لا، القول الثاني أنه ليس بواقع، وهو خير شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم. الثالث التفصيل، يقول غير واقع في القرآن وواقع فيما عداه. ومن تأمل ما ذكره ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان تبين له أن القول الصحيح أنه ليس بواقع، لأن كلما ادعي أنه مجاز ففيه قرينة تمنع الحقيقة، وحينئذ يكون الكلام حقيقة في سياقه. قال وليس بأغلب، يعني ليس بأغلب من الحقيقة، خلافا لمن قال إن الأغلب في كلام الناس هو المجاز، وأن الحقيقة نادرة جدا، حتى وأنه لا حقيقة إلا في الإعلام فقط. محمد سمي بهذا الشخص وهو عالم عليه حقيقة، وأما الباقي فلا، كل مجاز. وهذا رأي ابن جني، يقول إن اللغة أكثرها مجاز، وهذا غريب، حتى أكل وشرب ولبس ما أشبه ذلك كل هذه يقول ما هي حقيقة، ويمكن أن تكون حقيقة. وابن القيم تعرض لهذا القول وبين أنه قول باطل، وأنه يستلزم أنه يجوز أن ننفي غالب كلام الناس، لأن المجاز من علاماته صحة نفيه. قال وهو في الحديث والقرآن. وسبق قبل قليل الخلاف في وجوده في القرآن. وليس فيه غير علم إلا عربي، ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا الأعلام. فالأعلام في القرآن أعجمية، مثل إبراهيم إسماعيل وما أشبه ذلك، ولهذا نقول إبراهيم ممنوع من الصرف، ليش؟ للعالمية والعجمة، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فالأعلام الأعجمية في القرآن موجودة كثيرة ولا فيها خلاف. لكن غير الأعلام، هل يوجد في شيء غير عربي؟ يقول المؤلف لا، فالسندس والاستبرق وما أشبههما مما ذكروا أنه كان أعجميا ثم عرب، يقول المؤلف ما دامت العرب عربت فإننا نعتبره عربيا، ونقول ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا الأعلام. وقال بعض العلماء بل فيه شيء غير عربي، فيه شيء غير عربي مثل هذه الكلمات، نظرا إلى أصلها. والصحيح أنه ليس فيه شيء غير عربي إلا العلم، لقول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال إن جعلناه قرآنا عربيا، وهذا يشمل كل القرآن، وتستثنى الأعلام بالإجماع لأنه لا يمكن الفرار منها. هذا هو الصواب. فيقال إذا كانت هذه الكلمة أصلها أعجمي وليس لها أصول في اللغة العربية، فإن العرب لما نطقوا بها واستعملوها في معناها صارت عربية. قال ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، وهذا فيما إذا تعارض العرف واللغة، فالمجاز في العرف أرجح من الحقيقة. فإذا جاءت الصلاة في لسان الشارع فهل نحملها على الحقيقة اللغوية وهي الدعاء، أو على الحقيقة الشرعية وهي العبادة المعروفة؟ يقول المؤلف المجاز الراجح في العرف أولى من الحقيقة المرجوحة، فيقال حملها على الدعاء مرجوح، وحملها على الصلاة المعروفة راجح، فيقدم. وإن كان استعمالها في اللغة استعمالها في الصلاة المعروفة من باب المجاز لأنه خلاف الأصل، لكنه أولى لأنه هو الراجح. ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. المعنى إذا كان الكلام يحتاج إلى تقدير، وقد لا يحتاج إليه، فهل نقدر أن فيه زيادة محذوفة أو أنه ليس فيه زيادة؟ يقول قدر أنه ليس فيه زيادة ارتكاب النقص، ولهذا يقول فنقص أولى. نقص أولى لأن الزيادة في اللغة العربية قليلة والنقص كثير. وش معنى النقص؟ يعني أن يكون في الكلام شيء محذوف، هذا موجود بكثرة، دائما يحذف جواب الشرط، يحذف جواب القسم، تأتي القصة مثلا على سبيل الإيجاز بالحذف كما هو معروف، أليس كذلك؟ إذن فلما كان الحذف في اللغة أكثر وصار هذا الكلام دائرا بين أن نقول فيه زيادة أو فيه نقص، فارتكاب النقص أولى لأنه أكثر في اللغة العربية. والمثال معكم الكتاب. طيب، المهم القاعدة، نفهم القاعدة والتطبيق يجري في الكلام. يرد عن الإنسان أحيانا فنقول اعتبار النقص أولى من اعتبار الزيادة. فصل: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم. الكناية معناها أن يطلق لفظ ويراد لازم معناه، كما إذا قلت فلان رفيع العماد، فلان رفيع العماد، عماد عمود الخيمة رفيع. والعادة أن من له خيمة رفيعة فهو سيد قومه، فبدل من أن أقول فلان سيد قومه أقول فلان رفيع العماد. فلان كثير الرماد، كناية عن الكرم، كناية عن الكرم. فهل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ نقول إن أريد بها الكرم ابتداء في مثل كثير الرماد فهي مجاز، وإن أريد بها كثرة الرماد حقيقة لكن نستدل بكثرة الرماد على الكرم فهي حقيقة. واضح عليا؟ طيب انتبه الآن، فلان رفيع العماد، ايش قلنا؟ هذه كناية عن ايش؟ عن انه سيد قومه. فهل اردت بقولك فلان رفيع العماد اي فلان سيد قومه؟ ان كنت اردت هذا ابتداء فقد عبرت برفيع العماد عن سيد قومه فيكون ذلك مجازا، يكون ذلك مجازا. أما إن أردت أنه رفيع العماد حقيقة، خيمته رفيعة الآن، لكن استدللت بارتفاع خيمته على أنه سيد، فالكلام إذن حقيقة لكن لازمه السيادة، لازمه السيادة. أظن واضح الآن. طيب، كثير الرماد، فلان كثير الرماد، أردت بقولك كثير الرماد، بقولك كثير الرماد أردت أنه كريم فورا يعني من الأصل، لكن عبرت عن الكرم بقولك كثير الرماد، ماذا تكون الكناية الآن؟ تكون مجازا، تكون مجازا، لأنك أردت أن تقول كريم فقلت كثير الرماد فعبرت بلفظ عن آخر، إذن هي مجاز. أردت بكثير الرماد الحقيقة يعني كثير الرماد، رح للبيت وشوف كثير رماده، أردت أنه كثير الرماد فعلا، لكن أردت أن ينتقل المخاطب من كثرة رماده إلى أنه كريم، يكون هذا تكون الآن الكناية حقيقة، لكن الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى كرمه، مع أنه قد ينتقل من كثرة رماده إلى أنه صاحب مجصة، ولا لا؟ الذي يشوي الجص. وحينئذ إذا قلنا فلان كثير الرماد وهو صاحب مجصة نعرف أن له زبائن، زبائن كثيرين، كل نهار يشوي هالجص ويبيع، لكن إذا كنت ما تعرف عن حال الرجل وقلت كثير الرماد فمعناه عند العرب أنه كريم. الخلاصة لو سألك سائل ما تقول في الكناية أهي من باب المجاز أم من باب الحقيقة؟ إن قلت من باب المجاز أخطأت، وإن قلت من باب الحقيقة أخطأت. فنقول إن أراد بها أنه كريم في قوله كثير الرماد فهي مجاز، لأنه استعمل اللفظ في غير موضع له. أولى كثير الرماد ما وضعت الكريم، لكن أنت استعملتها في معنى الكريم. إن أراد كثرة الرماد حقيقة، وأنت أيها المخاطب تستنتج من كثرة رماده أنه كريم، فهي حقيقة. نعم. قال المؤلف والتعريض، ولهذا شف حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. وش لازم كثرة الرماد؟ الكرم. وأنا استعملت كثير الرماد في معناه. ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي ولكن عبر بالملزوم عن اللازم. وش الملزوم؟ كثرة الرماد عن اللازم الذي هو الكرم، لأنه يلزم من كثرة الرماد الكرم، فالكرم لازم وكثرة الرماد ملزوم. قال والتعريض حقيقة وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. التعريض يقول لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، وش معنى هذا؟ التعريض هو التورية، أن اللفظ يكون له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فيعبر باللفظ ويراد به المعنى البعيد. فمثلا يجوز أن نستعمل ما نافيه وموصولة، أتى بها بكلام يريد بها في ظاهر الحال النفي في ظاهر اللفظ، ولكنه أراد الإثبات، مثل ما له عندي شيء ظاهره النفي، لكنه أراد أن تقول ما بمعنى الذي فيكون للإثبات. مر رجل بقاطع طريق، وقاطع الطريق أكرم هذا الرجل لأن بينه وبينه معرفة وخلاه يجتاز، ومعه صاحب له، أراد الصاحب أن يجتاز فمنعه قاطع الطريق، فقال صاحب قاطع الطريق هذا أخي، وهو ليس بأخي لكن أراد أخي، أخي في الإسلام، أخي في الإسلام، هذا أيضا تعريض. هل التعريض جائز أو لا؟ نقول في التفصيل إن كان يتضمن ظلما على الغير فهو حرام، وإن كان دفعا لمكروه أو دفعا لظلم فهو جائز بل قد يجب، وإن لم يكن لهذا ولا لهذا ففيه خلاف، والراجح الإعراض عنه لئلا ينسب الإنسان إلى الكذب إذا ظهر الأمر خلاف ما أظهره. ثم قال فصل الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية لمناسبة في المعنى ولا بد من تغيير ولو تقديرا. الاشتقاق فسره المؤلف تعريفه رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية، مثل تقول ضرب منين؟ من الضرب. استغفر لا من الغفر، لأنه يقول المؤلف لموافقته في الحروف الأصلية، واستغفر وش حروف الأصلية؟ غفر. أما الهمزة والسين والتاء فهي زائدة، فالاشتقاق لا بد أن يرد إلى الحروف الأصلية. طيب وأيهما الأصل؟ هل هو الفعل ولا المصدر؟ ها؟ فيه خلاف بين النحويين، منهم من يقول إن الضرب مأخوذ من ضرب، ومنهم من يقول إن ضرب مأخوذة من الضرب. وهذا الخلاف الطويل العريض كالاختلاف في قولهم هل الأصل البيضة أو الدجاجة؟ نعم، أي من الأصل؟ كيف؟ الدجاجة تبيض ثم تكون البيضة دجاجة. طيب، ولا دجاجة إلا ببيضة. صح، هذه المهم أن يقولون أن فيه ناس من الفلاسفة يتناظرون في هذه المسألة، وبينهم شجار عظيم والعدو على أطراف البلد، وأنهم ما شعروا إلا والعدو فوق رؤوسهم. نعم، صارت الآن الجدال اللي أشغلهم عن الجهاد انتهى الآن، صار الآن ما يعرف البيضة ولا الدجاج، ما هم إلا ينقذ نفسه. فهذا الجدال في الحقيقة عديم الفائدة، لكن الذي يظهر أن الأصل المصدر، لأن الفعل متضمن للمصدر وزيادة، فالفعل دال على حدث وزمن، والمصدر دال على حدث فقط، ومعلوم أن ما فيه الزيادة فهو فرع عن الأصل. لماذا؟ لأن الفرع هو الذي يزيد، فالأصل أن ضرب دال على الضرب وزيادة وهو الزمن، إذن فالأصل الضرب اللي هو المصدر، هذا هو الأصح. يقول مؤلف: رد اللفظ للآخر لموافقة بالحروف الأصلية يسمى اشتقاقا، لكن لمناسبة في المعنى، لمناسبة في المعنى. أما إذا لم يكن مناسبة فإنه لا يقال مشتق منه، ولو كان مناسب موافقا له في الحروف الأصلية، كوقف البيت ما نقول مشتق من وقف أي ثبت في مكانه، مع أن الحروف واحدة. أما فهمتم؟ تقول وقفت هذا البيت، يعني جعلته وقفا، وتقول وقفت على هذا المكان أو في هذا المكان. هل نقول وقفت هذا البيت مشتق من الوقوف لموافقة بالحروف الأصلية؟ لا، لأنه لا مناسبة في المعنى بين هذا وهذا. لكن غفر مشتق من المغفر، يصح ولا ما يصح؟ لمناسبة في المعنى وهو الستر والوقاية، فلا بد من مناسبة في المعنى، وإلا لا فلا يصح أن يقال مشتق منه. قال: ولا بد من تغيير ولو تقديرا. كيف من تغيير؟ يعني لا بد من أن يكون المشتق مغايرا للمشتق منه، ولو تقديرا. فأفاد المؤلف بقوله ولو تقديرا أنه قد يتفق المشتق والمشتق منه في الحروف، ولكن يختلف في الأصل. فإذا اتفق في الحروف مثل وقف من الوقف، نقول لا بد من التقدير. هنا في التغيير ولا لا؟ وقف من الوقف في التغيير أظن. وش تغيير؟ في الحركات. وقف من الوقوف في حروف، في تغيير بالحروف. إذا التغيير بالحروف وبالحركات، لكن لو اتفقت في الحروف والحركات فيقول المؤلف نقدر هذا تقديرا. لماذا نقول إنه فيه تغيير ولو تقديرا؟ يقول لئلا يتحد المشتق والمشتق منه، ومعلوم أن المشتق غير المشتق منه، فهنا شيئان مشتق ومشتق منه. بل قال المؤلف في عندي حاشية: أركان الاشتقاق أربعة: مشتق ومشتق منه، والموافقة في الحروف الأصلية، والمناسبة في المعنى مع التغيير. طيب، نقف على هذا. رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية، مثل أن ترد نصر إلى النصر، وضرب إلى الضرب، وأكل إلى الأكل، وهكذا. وقد سبق ذكر اختلاف العلماء هل الفعل مشتق منه أو المصدر، والصحيح أنه المصدر لأن الفعل دال على معنى المصدر وزيادة، وهذا يدل على تفرعه عنه. طيب، باب الاشتقاق من أفيد ما يكون لطالب العلم، لأنه يقرب المعاني، فإذا قلت هذا مشتق من كذا صار ذلك أقرب إلى فهم المعنى. ومن أحسن ما ألف في هذا كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، يقع في 6 مجلدات غير كبيرة، لكنه مفيد، يذكر لك الكلمة ويذكر كل ما تفرع منها، وهو كتاب متقدم مؤلفه، ويذكر فيها أيضا شواهد من كلام العرب نظما ونثرا، فهو مفيد لطالب العلم في هذا الباب. يقول ما ألوه لمناسبة في المعنى، يعني لابد أن يكون هناك مناسبة في المعنى، فإن لم يكن مناسبة فلا يقال بالاشتقاق. ومثلنا لذلك بكلمة وقف من الوقوف والوقف، فمثل وقف من الوقوف غير وقف من الوقف، لأن وقف من الوقوف ضد مشى، وقف من الوقف بمعنى سبل وحبس. ولا بد من تغيير ولو تقديرا، يعني لا بد من تغيير بين المشتق والمشتق منه، قالوا ولو تقديرا. نعم، مثل قد يكون هناك توافق بين المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب والحركات، نعم، فيكون المصدر يكون مساوي للفعل في حركاته وحروفه. نعم، مثل لو قلت بطر من البطر، إذا كان الفعل بطر بالفتح من البطر فهنا ما في اختلاف، ولكن يقولون يقدر الاختلاف، مثل ما قدرنا الاختلاف بين الفلك مفردا والفلك مجموعا. قال الله تعالى لنوح أن يصنع الفلك بأعيننا، وهذا واحد، وقال حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم، وهذا جمع. نقول كيف يتفق الجمع والمفرد في الحروف والحركات؟ نقول لا بد من التقدير. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، تبع فيه بعض علماء البصرة الذين يتعمقون في مثل هذه الأمور، ولكن الصحيح أن نقول إنه لا بد من التغيير غالبا، بدل من أن نقول ولو تقديرا. فإذا ورد نص مشتق لفظ مشتق من لفظ آخر لا يخالف في الحركات، نقول هذا من غير إيش؟ من غير الغالب، لا نقول هذا مختلف تقديرا. طيب، المشتق يقول فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، يعني المشتق لا بد أن يوافق المشتق منه بحروفه الأصلية، ولا يلزم أن يوافقه بالحروف الزوائد. فمثل استغفر مشتق منين؟ من الغفر، مع أنهما لم يتوافقا في الحروف. أيهما أكثر؟ استغفر، لأن المرجع في الاشتقاق إلى الحروف الأصلية. استكبر من الكبر، من الكبر كذا. اصطفى من الصفا أو من الصفوة. طيب، وقوله ومعناه احترازا مما إذا وافقه في المعنى دون الحروف، لا بد أن يوافقه في الحروف والمعنى، فإن وافق في المعنى دون الحروف فإنه لا يقال مشتق منه. فمثل حبس بمعنى منع، رهن بمعنى حبس، الرهن الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. هل نقول إن رهن مشتق من حبس لأنه بمعنى؟ لا. لماذا لا نقول ذلك؟ لاختلاف الحروف. هل نقول إن حبس مشتق من منع لأنه بمعنى؟ لا، لاختلاف الحروف. ولهذا قال المشتق فرع وافق أصلا بماذا وافقه؟ في حروفه الأصلية ومعناه، في حروفه الأصلية ومعناه. ثم الاشتقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصغر وأوسط وأكبر. قال: ففي الأصغر وهو المحدود، وش هو المحدود؟ يعني المعرف الذي عرفناه، فقلنا الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته بالحروف الأصلية، والمشتق فرع وافق أصلا بحروف الأصول ومعناه، هذا المحدود يعني المعرف. فإذا المؤلف رحمه الله عرف الاشتقاق إيش؟ الأصغر الموافق في الحروف والترتيب. ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب، يعني تكون الحروف في المشتق هي الحروف في المشتق منه، ترتيبها هو الترتيب. كنصر، منين؟ من النصر. موافق في الحروف، مش بعد؟ والترتيب. نون صادرة، في الكلمتين، في المشتق والمشتق منه. ضرب، من الضرب. موافقان متوافقان في الحروف والترتيب. إذن الاشتقاق أصغر، الاشتقاق أصغر. طيب، وفي الأوسط في الحروف، يعني دون الترتيب، يتفقان في الحروف دون الترتيب. كجبذ، من الجذب. جبذ من الجذب. الحروف واحدة، جيم ف ذال، لكن الترتيب مختلف. يجوز أن نقول إن جذب مشتقة من الجبذ؟ يجوز، يجوز، لكن هذا الشقاق أوسط، اشتقاق أوسط. يجوز أن نقول جبذ من الجذب، كذا. طيب، في الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة، يعني يتفقان في مخرج الحرف لا في نوعه، هذا يسمى اشتقاق إيش؟ أكبر. وقد اختلف علماء اللغة في إثباته، فمنهم من منعه وقال: كيف نقول هذا اللفظ مشتق من هذا اللفظ وهو لا يوافق في الحروف؟ نعم. وبعضهم أجازه وقال: يمكن لاتفاقهما في مخرج الحروف، لكن حروف الحلق والشفة كنعق وثلم، من النهيق والثلب. نعق الاشتقاق الأصغر فيها منين؟ من النعيق. ثلم، من الثلم. طيب، لو قلنا نعق من النهيق نقول هذا اشتقاق أكبر، ولو قلنا ثلم من الثلب قلنا هذا اشتقاق أكبر. ولكن إذا تأملت وجدت أنه بعيد من الصواب، أن الاشتقاق الأكبر هذا بعيد من الصواب، لأن النعيق ليس هو النهيق في الواقع. نعم، النعيق للغراب والنهيق للحمار. كيف نقول إن النعيق مشتق من النهيق بجامع الصوت في كل منهما من حيوان بهيم؟ هذا بعيد. الثلم والثلب المثالب المساوئ، والثلم الشق في إناء ونحوه. كيف نقول إن الثلم مشتق من الثلب بجامع العيب في كل منهما؟ هذا بعيد أيضا. ولهذا الصواب قول من أنكر الاشتقاق الأكبر. عسانا نجزم أو نتقدم إلى الاشتقاق الأوسط، لأنك لو تقول جذب من الجبل يشوش الواحد إذا سمع هذا، وش جذب؟ جذب من الجبل؟ قل جذب من الجذب. ولو تقول جبذ من الجذب سبحان الله عليك. ما لقيت إلا الجذب؟ قل جبذ من الجبل واسترح. نعم. على كل حال الآن الاشتقاق صار ثلاثة أنواع: أصغر وهو المحدود وهو الأصل الذي يعرفه العلماء أنه رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية والترتيب لمناسبة في المعنى، هذا الاشتقاق الأصغر وهو الأصل. أوسط رد لفظ الآخر لموافقته في الحروف الأصلية دون الترتيب. طيب أكبر رد لفظ إلى آخر لموافقته في مخارج الحروف الحلقية أو الشفوية مع الترتيب، وقد يكون مع غير الترتيب أيضا، ويصير أوسط من الأكبر. طيب قال: وهو ويضطرد فيما هو كاسم الفاعل ونحوه. يضطرد الاشتقاق فيما هو كاسم الفاعل، فمثل إذا وصفنا شخصا بأنه ضارب لأنه ضرب وجاء آخر وضرب، نقول للآخر أنه ضارب؟ ما فهمته؟ هذا إنسان قال هكذا على هذه، وش نقول؟ ضارب. كذا جاء إنسان آخر غيره وقال هكذا، نقول ضارب مضطرد. وهكذا كل من ضرب سميناه ضاربا، اضطراء مضطرد، صح ولا لا؟ وقول كاسم الفاعل هذا ضارب اسم فاعل، اسم المفعول أيضا مثله مضروب. كل إنسان يقع عليه الضرب نقول إنه مضروب، ما يختص بزيد أو عمر، فهو مضطرد. يضطرد في الصفة المشبهة أيضا، هنا وصف التفضيل. لكن قال: وقد يختص كالقارورة. القارورة هي الجرة من الزجاج. هل كل شيء يكون وعاء نسميه قارورة؟ القارورة سميت بذلك لأن الشيء يستقر فيها، فهل نقول كل شيء يستقر فيه الشيء فهو قارورة؟ ها؟ لا. الفنجال نسميه قارورة، ها؟ لا. الكاس نسميه قارورة؟ لا. إذن هذا نستفيد منه مثل ما مر علينا كلمة جمع، جمع كلها موقف، قلنا الاجتماع الناس فيها، فهل كل مكان يجتمع فيه الناس نسميه جمع؟ إذن هذا 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 الاشتقاق مختص. فمزدلفة سميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، لكن ليس كل مكان يجتمع فيه الناس نسميه جمعا. واضح؟ إذن المشتق يضطرد فيما هو إيش؟ في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وما أشبه ذلك، مضطرد. كل إنسان يتصف بهذا الوصف نشتق له من وصفه اسم فاعل واسم مفعول إلى آخره. وربما يختص، يعني ربما يكون الاشتقاق مختصا بشيء معين مع مشاركة غيره له فيه، كالقارورة مشتقة منين؟ من الاستقراء. ومع ذلك لا نسمي شيئا كل شيء نستقر فيه الشيء لا نسميه قارورة، فهو اشتقاق مختص، والله أعلم. وإطلاقه أي إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل، وحقيقة إن أريدت الصفة. نعم، يطلق المشتق أحيانا بدون وجود الصفة المشتق منها، ويكون إطلاقه حينئذ مجاز. إني أراني أعصر خمرا، هنا إطلاق الخمر على عنب لم يكن خمرا إيش؟ مجاز. أيضا تقول: هذا سيفي هذا قاطع، سيفي هذا قاطع، وأنا إلى الآن ما بعد قطعت به شيئا، أطلقت عليه قاطع قبل وجود القطع، فهو مجاز إن أريد الفعل. أما إذا أردت قاطع بأنه صالح للقطع فهو حقيقة. طيب، الإنسان حيوان ناطق، أسمي به طفلا لم ينطق حتى الآن، إن أردت الفعل هو مجاز. لماذا؟ لم ينطق حتى الآن، وإن أردت الصفة فحقيقة لأن هذا الطفل من الحيوان الناطق. ولهذا قال وحقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحوه. إذن إذا قالنا قائل المشتق هل يجوز أن يذكر قبل وجود الصفة؟ نقول نعم يجوز، ويكون مجازا إن أريد الفعل، وحقيقة إن أريدت الصفة. طيب يقول فأما صفات الله تعالى فقديمة، هكذا أطلق رحمه الله، قال صفات الله قديمة، وهذا فيه نظر، يعني على إطلاقه فيه نظر، لأن صفات الله منها قديم ومنها ما هو غير قديم النوع، غير قديم الآحاد. فالصفات الخبرية قديمة كاليد والوجه والعين والساق والقدم، هذه قديمة. والصفات المعنوية اللازمة لذاته وهي التي تسمى الصفات الذاتية، هذه قديمة. الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، هذه قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. فمثلا الاستواء على العرش فعل، وجنس الفعل قديم، لكن كونه استواء على العرش هذا حادث. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى، ثم استوى على العرش، وهذا يدل على أن الاستواء حادث بعد أن لم يكن. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، النزول فعل، جنس الفعل قديم، لكن النزول حادث لأنه يكون كل ليلة، وأيضا هو كان بعد خلق السماء، بعد خلق السماء الدنيا. الضحك فعل، وجنس الفعل قديم، لكن الضحك لوجود سببه كقوله يضحك الله إلى رجلين يقول أحد من الآخر يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة، هذا حادث. فإطلاق أن الصفات قديمة فيه نظر، لأنه ربما يوجد